أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا وما يزال في النقطة الثالثة من المقام الأول في التمهيد وتقدم منا في هذه النقطة بيان هوية الدفاعية لعلم الكلام وكذلك بيان هوية الإنتاج المعرفي لعلم الكلام وركزنا على بيان الفارق بين هاتين الهويتين والمنطلق في كل واحدة منهما ولكن قلنا يوجد عندنا سؤال وهو هل توجد صلات ومشركات وعلاقة بين هاتين الهويتين أو أن هاتين الهويتين متباينتان 100%؟ متباينتان تباينا كليا ولا يوجد بينهما صلة ولا إشراك. إذن هذا هو بحثنا المهم، بحثنا في أن هوية الإنتاج المعرفي وهوية الدفاع في علم الكلام هل يوجد بينهما تواصل؟ هل يشركان في شيء أو لا تواصل ولا إشراك بينهما وإنما هما متباينان تباينا كليا؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال لا بد أن نلاحظ أننا إذا درسنا هاتين الهويتين دراسة دقيقة وحللناهما تحليلا دقيقا فسوف نجد وحدة كامنة ترجع إليه كلتا الهويتين. إذا حللنا هاتين الهويتين سوف نجد أن هناك وحدة واحدة تشترك فيها وتعود إليها كل واحدة من هاتين الهويتين، وهذه الوحدة التي ترجع إليها هاتان الهويتان مرجعها إلى وجود مجموعة من العناصر المشتركة والقواسم المشتركة التي تلتقي فيها هاتان الهويتان. ويمكننا أن نبين هذه القواسم المشتركة من خلال مجموعة من النقاط. النقطة الأولى هي اعتماد النصوص الدينية، فالرجوع إلى النصوص الدينية واعتماد النصوص الدينية في بيان العقائد وفي الدفاع عنها وفي رد الإشكالات يمثل موردا من موارد الاتفاق والإشراك بين هاتين الهويتين في علم الكلام. فالهوية الدفاعية لعلم الكلام وهوية الإنتاج المعرفي لعلم الكلام كلاهما يؤمنان بالنص الديني وكلاهما ينطلقان من النص الديني ويعتمدان النص الديني في بيان العقيدة وفي الدفاع عن العقيدة وفي الاستدلال على العقيدة وفي رد الإشكالات عنها. إذن المتكلمون سواء كانوا في هوية الدفاع، في الهوية الدفاعية لعلم الكلام، أو كانوا في هوية الإنتاج المعرفي لعلم الكلام، كلاهما متكلمون في كلتا الهويتين يتفقون في اعتماد النصوص الدينية، يعني في اعتماد القرآن والسنة القطعية في بيان العقائد وفي الاستدلال عليها وفي الدفاع عنها. طبعا نعم توجد بينهما مساحة يختلفان فيها ترتبط بالنص الديني، ولكن من حيث الأساس هم متفقون في كلا التصورين، هم في تصور الهوية الدفاعية وهم في تصور هوية الإنتاج المعرفي، يتفقون في اعتماد السنة القطعية وفي اعتماد القرآن الكريم، ولكن هناك مساحة يختلفون فيها، مثلا خبر الواحد والعمل بخبر الواحد في العقائد، هذا مختلف بين المتكلمين، مختلف فيه بين المتكلمين. مثلا سيرة الصحابة، آراء الصحابة، الإجماع وما أشبه في القضايا العقائدية، هل له قيمة أو ليس له قيمة، له اعتبار في العقائد أو ليس اعتبار في العقائد، هذه موارد فيها نظر وفيها اختلاف وفيها آراء. أما أصل اعتماد القرآن الكريم والسنة القطعية فهو عنصر مشترك وقاسم مشترك بين الهوية الدفاعية لعلم الكلام وبين هوية الإنتاج المعرفي لعلم الكلام. هذا هو المورد الأول أو النقطة الأولى التي يرجع إليها ويشترك فيها هذان التصوران لعلم الكلام أو هاتان الهويتان لعلم الكلام. النقطة الثانية، إن التصور الدفاعي لعلم الكلام وتصور الإنتاج المعرفي لعلم الكلام يشتركان معا في مسألة الترويج والتعليم بالنسبة للمفاهيم والعقائد الدينية، فكلا التصورين يروج للعقائد الدينية، وكلا التصورين يعلم العقائد الدينية ويبين العقائد الدينية. يعني بعبارة ثانية، هم جماعة التصور الدفاعي لعلم الكلام والهوية الدفاعية لعلم الكلام، وكذلك أصحاب الهوية هوية الإنتاج المعرفي، كل من المتكلمون في هذا التصور وفي هذا التصور يشتركون بأي شيء، أنهم لديهم برنامج للترويج للدين، للترويج العقيدة الدينية، للترويج المفاهيم الدينية، فهم يشتركون في هذه النقطة، يشتركون في هذه النقطة، سواء كانوا متبنين للهوية الدفاعية أو كانوا متبنين علما للهوية، هوية الإنتاج المعرفي في علم الكلام. اختلافهم في طبيعة علم الكلام لم يؤثر على هذه النقطة المشتركة بينهم، وهي أنهم يروجون للعقيدة الدينية والمفاهيم الدينية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي تترتب على النقطة الثانية، أنه بناء على مسألة الترويج، ترويج المفاهيم الدينية والعقائد الدينية، فإن كلا التصورين لهوية علم الكلام، هم التصور تصور هوية الدفاع وكذلك تصور هوية الإنتاج المعرفي لعلم الكلام، يتمتعان ويتصفان بصفة الوساطة بين الوحي وبين المؤمن بالوحي وبين المتلقي للوحي. هم يقومون بدور ماذا؟ الوساطة بين الوحي وبين عامة الناس المؤمنين بالوحي، هم وسيط في إيصال الوحي، إيصال تعاليم الوحي، إيصال العقائد التي جاء بها الوحي وجاء بها الأنبياء عليهم السلام. إذن اشتركان في هذه الوساطة، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، إن أصحاب كلا الهويتين في علم الكلام يشتركان أو يشتركون في الإيمان بأصل الواقعية، يشتركون في الإيمان بأصل الواقعية وبالإيمان بالعقلانية. بمعنى شنو يشتركان بالواقعية وبالعقلانية؟ بمعنى أن المتكلمين سواء كانوا من المتبنين للهوية الدفاعية أو كانوا من المتبنين لهوية الإنتاج المعرفي يؤمنون بوجود واقع خلف الذهن، خلافا للسفسطة، يؤمنون بوجود ماذا؟ واقع خلف الذهن، ويؤمنون بقدرة العقل إجمالا على إدراك ذلك الواقع وعلى الوصول إليه، خلافا للسرسطة والمثالية. وبالتالي فالمتكلمون سواء كانوا من أصحاب هوية الدفاع أو كانوا من أصحاب هوية الإنتاج المعرفي يشتركون في أنهم ينشدون ويطلبون المعرفة العلمية واليقينية بالواقع. ما يطلبون ماذا؟ المعرفة الموهومة أو المعرفة المشكوكة أو المعرفة المظنونة، وإنما يطلبون المعرفة اليقينية بالواقع. ويقولون بإمكان الإنسان وفق شروط معينة وضوابط معينة ماذا؟ أن تحصل عنده المعرفة اليقينية القطعية بالواقع خلف الذهن. هذه النقطة أيضا ماذا؟ عفوا النقطة الرابعة أيضا ماذا؟ تشترك فيها كلتا الهويتين. النقطة الخامسة، توجد مسألة يشترك فيها التصوران لعلم الكلام، تشترك فيها الهويتان لعلم الكلام، ولكن اشتراك نسبي أو قل الانطباع عنها بينهم انطباع نسبي، وهي أن غرض الوحي وهدف الوحي هو تعليم الحقيقة وإثارة دفائن العقول، كما يقول الإمام علي عليه السلام في إحدى خطبه في نجم الأرض. المنسي من فطرته مو عادة الإنسان فطرته. غرض الوحي، غرض الأنبياء شنو؟ إعادة الإنسان للفطرة بعد إزالة تراكمات، إزالة ماذا؟ الأتربة عنها من الشبهات والإشكاليات والشهوات، وإثارة دفائن العقول، وإرجاع الإنسان للإدراكات الواضحة العقلية. هذا الانطباع موجود في كلتا الهويتين، ولكن شنو؟ ليس بمستوى واحد، وإنما بشكل نسبي متفاوت بين هوية الدفاع وهوية الإنتاج المعرفي. فهم يشتركان بشكل نسبي في هذا الانطباع، ولكن يختلفان من ناحية ثانية في تفسير محتوى التعاليم الدينية، وأنه دائما وأبدا وعلى نحو الموجب الكلية وظيفة التعاليم الدينية ومحتوى التعاليم الدينية هو نفسه محتوى العقل ومبادئ العقل، لولا المساحة ضيقة ويفترقان في مساحة شاسعة أخرى. هنا في هذه النقطة أصحاب رؤية الهوية الدفاعية، أصحاب الهوية الدفاعية في علم الكلام ماذا يؤمنون؟ يقولون إن حقائق الوحي هي ذاتها حقائق الفلسفة، بينما أصحاب هوية الإنتاج المعرفي في علم الكلام ماذا يقولون؟ يفككون بين حقائق الفلسفة وبين حقائق الدين، بين الحقائق التي جاء بها الوحي. يقولون حقائق الدين أو قل حقائق الفلسفة، النتائج التي تصل إليها البحوث الفلسفية ليست مطابقة للنتائج وللحقائق التي جاء بها الوحي والأنبياء، بل متباينان، خلافا لأصحاب ماذا؟ الرؤية الدفاعية، الهوية الدفاعية. قالوا النتائج الفلسفية، الحقائق الفلسفية هي عينها تلك الحقائق التي جاء بها الأنبياء عن طريق الوحي. ولذلك فنحن نحتاج إلى أن نخصص نقطة لندرس فيها العلاقة بين الحقيقة الدينية وبين الحقيقة الفلسفية، وهي كما بينا في الفهرست في أول محاضرة هي النقطة الرابعة من المقام الأول للتمهيد، اللي نختم بها ماذا؟ المقام الأول للتمهيد. لأنه إذا تتذكرون نحن في الفهرست قلنا في المقام الأول لدينا ماذا؟ لدينا أربعة نقاط. في النقطة الأولى نتحدث عن من؟ ها؟ عن تعاريف علم الكلام والمقارنة بينه. والنقطة الثانية نتكلم فيه ها عن إطلالة تاريخية على هوية علم الكلام. والنقطة الثالثة نتحدث فيه عن هوية الإنتاج المعرفي وهوية الدفاع والهوية الوسائطية، يعني هاي المشترك بينهما الذي بيناه قبل قليل، اللي قبل قليل تم الآن تم الكلام فيها. والنقطة الرابعة نتحدث فيها عن العلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية، وهي النقطة الرابعة. إذا نحتاج إلى أن نبحث في هذه النقطة بالتحديد، ما هي العلاقة بين الحقيقة الدينية وبين الحقيقة الفلسفية؟ فهل الحقائق الفلسفية مطابقة للحقائق الدينية؟ وما تقوله الفلسفة من نتائج يقينية واضحة هي نفسها يوافق عليها الدين، حقائق الدين، أو لا هما متباينان بينهما تفكيك؟ فنقول البحث في العلاقة بين الدين والفلسفة، أو قل بعبارة أدق بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية، بحث ضارب العمق في تاريخ الفكر البشري، بحث قديم جدا، بمعنى أنه لم يخل منه زمان وعصر من عصور الفكر البشري، ولم تخل منه ديانة من الديانات. هذا البحث لم يخل منه زمان، لم يخل منه مدرسة فكرية، ولم يخل منه دين من الديانات أو من الأديان، بدءا من اليهودية فالمسيحية إلى الإسلام. فعلى سبيل المثال الفيلسوف اليهودي الإسكندري فيلون اللي كان متولد سنة 30 قبل الميلاد ومتوفي سنة 35 بعد الميلاد، يعتبر فيلون هذا الفيلسوف الإسكندر اليهودي أول من قام بمحاولة للتوفيق بين الدين اليهودي وبين الفلسفة، وذلك بقيامه بشرح الدين اليهودي وشرح الشريعة الموسوية شرحا فلسفيا موضحا ما فيها من رموز وأمور غامضة، وبعبارة ثانية إنه عمد إلى المعرفة أو قل إلى الحقيقة الدينية ووضعها بصبغة وقالب فلسفي ومبادئ فلسفية عقلية. وفيلون كان يؤمن كما في كتب التاريخ، كان يؤمن أن التوراة والفلسفة يعبران عن حقيقة واحدة. التوراة والفلسفة حقيقة واحدة، غاية الفرق بينهما شنو؟ يقول أن التوراة أو الأقوال الدينية أكمل وأتم، أكمل وأتم، ولكنها أقل تفصيلا، أكمل وأتم ولكنها أقل تفصيلا، بينما الفلسفة أقل شمولا ولكنها أكثر تفصيلا. فهذا البحث كان يوجد وين؟ في الديانة اليهودية، في الديانة الموسوية. وبعد ذلك لما جاءت الديانة المسيحية ودخل بها الناس أفواجا وأقبل الناس على اعتناقها، ثم آمن بعض المؤمنين بالفلسفة، بعض ثم آمن بعض المعتنقين للمسيحية، آمن بعض المعتنقين المسيحية بالفلسفة، بعد إيمانهم بالفلسفة انقسموا، انقسم أصحاب الديانة المسيحية أو قول انقسمت المجاميع العلمية في الديانة المسيحية إلى طائفتين. الطائفة الأولى منهما رفضت الفلسفة أشد رفض، وحملت عليها حملة منكرة جدا، وشنعت عليها وكفرت أصحابها، وكان على رأس هذه الطائفة المعروف ترتوليان. ترتوليان لديه عبارة معروفة في كتب الفلسفة، عبارة معروفة ومشهورة، يقول في نص هذه العبارة متسائلا: أي علاقة توجد بين أثينا وأورشليم؟ قل ما هي العلاقة بين أثينا وأورشليم؟ أثينا إشارة لمن؟ الفلسفة. وأورشليم إشارة لمن؟ المسيحية. بين الأكاديمية والكنيسة. اعتبار الأكاديمية هي ماذا؟ دراسة تدرس فيها الفلسفة، والكنيسة تدرس فيها تعاليم الدين. إننا بريئون من الذين ابتدعوا مسيحية رواقية، ألفوا بين المسيحية والمدرسة الرواقية الفلسفية، أو أفلاطونية جدلية. بعد المسيح والإنجيل لسنا بحاجة إلى شيء. فترتوليان قام على رأس طائفة ومجموعة من المختصين في الديانة المسيحية ومن علماء الديانة المسيحية برفض الفلسفة، واتخذوا منها موقفا ماذا؟ موقفا جدا شديدا في رفضها وفي تكفير أصحابها. زين. أما الطائفة الثانية في المجاميع العلمية فقد أعجبت بالفلسفة إعجابا شديدا، آمنت بالفلسفة وأعجبت بها، وبحثت عن الحقيقة بلغة الفلسفة، بحثت عن الحقيقة ماذا؟ بلغة الفلسفة. هذه الطائفة آمنت بعدم وجود تعارض بين الدين وبين الفلسفة، وقالوا إن الفلسفة تمهد السبيل للدين، وأن الاتفاق بينهما شبيه ممكن جدا وكبير جدا. من أشهر رجال هذه الطائفة هو القديس جوستين. القديس جوستين كان يرى، يقول: من جهة العقل، العقل صادق وحقيقي في معارفه، وين؟ في دائرة الطبيعة، كما أن الإيمان من جهة ثانية مكمل للعقل وليس مبطلا له. قل الإيمان مكمل للعقل وليس مبطلا للعقل. ليش؟ قال: لأن مصدرهما واحد، وهو الله تعالى، مصدرهما الحقيقة الواحدة. بعد جوستين جاء كليمان، بعد جوستين جاء من؟ جاء كليمان، اللي هو كان سنة 150 ميلادية ولادته، وفاته 217. كليمان يعتبر أول وأوضح مفكر مسيحي شجع على الفلسفة وحبذ الفلسفة. كان يعتقد كليمان أن الله تعالى هو مصدر كل حقيقة، الله تعالى هو مصدر كل حقيقة، ولكن الحقائق على قسمين. قسم من الحقائق تصدر عن الله تعالى بصفة أولية مباشرة، وهي التعاليم التي يأتي بها الأنبياء، الكتب المقدسة. فالكتب المقدسة كالعهد القديم مثلا أو العهد الجديد، يعني التوراة والإنجيل، هذه حقائق مصدرها الله تعالى، ولكن صدورها عن الله تعالى بصفة ماذا؟ أولية مباشرة. بينما هناك قسم آخر من الحقائق أيضا تصدر عن الله تعالى، ولكن صدور شنو؟ ليس أولي مباشر، وإنما بشكل ثانوي، وهي الحقائق الفلسفية. إذن الحقائق صادرة عن الله تعالى، بعضها بشكل مباشر اللي هي الدين، وبعضها بشكل ثانوي غير مباشر اللي هي حقائق الفلسفة. ويضيف كليمان، يقول المثقف المسيحي وظيفته وواجبه أن يتفقه في الدين، وتعتبر الفلسفة كما يراها كليمان، مو قال وظيفة المثقف في الدين يعني يتفقه في الدين، المثقف المسيحي يتفقه في الدين، وبنفس الوقت قال إن الفلسفة خير أداة لتحقيق هذه الغاية وهي التفقه في الدين. فالإنسان لا يمكنه أن ينال المعرفة الدينية وأن يتفقه في الدين من دون الفلسفة، فالتفقه في الدين يكون من خلال ماذا؟ يكون من خلال الفلسفة، بواسطة الفلسفة. وهكذا جاء من بعدهم آخرون، جاء من بعد كليمان تلميذي أرجين الإسكندري، وسار على نفس الخطة اللي مشى عليها أستاذه كليمان. ثم جاء القديس أغسطين اللي هو ولادته 354 وفاته 430. والقديس أغسطين له منزلة كبيرة في الفلسفة، في الفلسفة المسيحية، ويعتبر ماذا؟ يعتبر الشخص الذي أكمل وأنضج الفلسفة المسيحية. ومن بعد أغسطين إجا أيضا توما الأكوين وغيره. على كل حال، هذا في الديانة المسيحية. في الديانة الإسلامية أو في الإسلام لم يكن الأمر مختلفا عن ذلك. إذ ذهب جمع كبير من مفكري الإسلام ومن علماء الإسلام إلى أن الفلسفة والدين يعبران عن حقيقة واحدة. فالكندي مثلا اللي هو يعتبر أول فيلسوف عربي مسلم، الكندي كان يعتقد ويرى أن كل ما جاء به النبي وأداه النبي صلى الله عليه وآله موجود بحسب مقاييس الفلسفة. كل ما جاء به النبي يمكن ماذا أن نتوصل إليه عبر مقاييس الفلسفة. أما الفارابي الذي جاء بعد الكندي فقد رأى الفارابي أن الفلسفة والدين متفقان موضوعا ومصدرا وغاية، متفقان هم بالموضوع وهم بالمصدر وهم بالغاية، وأنهما معا الفلسفة والدين من أجل الإنسان وللإنسان كما ذكر في كتابه تحصيل السعادة. بعد الكندي والفارابي جاء إخوان الصفا، هذا كله كمدخل تاريخي حتى نوصل لمحل البحث. بعد الكندي والتاريخي جاء إخوان الصفا. إخوان الصفا قرروا أنه لا يوجد تعارض بين الدين وبين الفلسفة، وهذا واضح جدا عندهم. ثم بعد إخوان الصفا جاءت محاولات الشيخ الرئيس بن سينا، ومحاولات ابن باجه، ومحاولات ابن الطفيل للتأليف والتوفيق بين الدين والفلسفة. ثم جاءت محاولة الفيلسوف المسلم الأندلسي ابن رشد، فألف كتابا خاصا في هذا المجال، في مجال ماذا؟ التوفيق بين الدين والفلسفة، كتاب المعروف المشهور فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. خصصه لمن؟ لمعالجة هذا الموضوع ولبحث هذا الموضوع، العلاقة بين الدين والفلسفة. وتوجد محاولات غير هذه المحاولات كثيرة جدا، ولكن أنضج محاولة وأوضح محاولة وأكمل محاولة قياسا بغيرها للتوفيق بين الدين والفلسفة ولمعالجة التضاد الظاهر بدوا بين الدين والفلسفة هي محاولة الفيلسوف الإسلامي الكبير صلاح الدين الشيرازي الذي طرح مدرسة الحكمة المتعالية، وأراد من هذه المدرسة الموافقة والتأليف بين الموافقة والتأليف والانسجام بين البرهان والقرآن والعرفان، بعبارة ثانية بين العقل برهان وبين النص قرآن وبين الشهود والإشراق. فهو يرى أن العقل والشرع متطابقان، وأن الحقائق التي يتوصل إليها العارف، التي يشاهدها العارف شهودا مكاشفة شهودا عيانيا، يمكن إثباتها عن طريق البراهين الفلسفية العقلية وعن طريق النص الشرعي. وعنده عبارة معروفة ذكرها في كتاب الحكمة المتعالية، يقول فيها: حاش الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية. حاشا. وبعد: وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. زين. وإذا انتقلنا للقارة الأوروبية، الفلاسفة الأوروبيين، الفلاسفة الغربيين، الفلاسفة الأوروبيون، الفلاسفة الغربيون لهم تصورات وآراء ومذاهب ومدارس شتى مختلفة متعددة عن طبيعة العلاقة بين الدين وبين الفلسفة. وهذا التعدد وهذا التشتت وهذا الاختلاف ناشئ من طبيعة رؤيتهم لحقيقة الدين وطبيعة رؤيتهم لمن؟ للفلسفة. اللي يحب تفصيل عن هذا الموضوع عن آراء الغربيين يمكن أن يراجع كتاب قصة الفلسفة للمؤرخ المعروف وليد يورانت، فصول المتعددة يمكن أن يقف على هذا الموضوع. زين. أيما كان الأمر، بغض النظر عن موقف الفلاسفة الغربيين وبغض النظر عن هذه المحاولات اللي ذكرناها سواء كان في المسيحية في اليهودية في الإسلام والمحاولات المتعددة في الإسلام، وبصرف النظر عن تقييمنا إليها في مواطن الإخفاق، مواطن النجاح، إيش قد نجحت، إيش قد أخفقت، هذا يحتاج إلى دراسات خاصة، كتابات خاصة. بصرف النظر عن كل هذا، غايتنا في هذه النقطة، في هذا البحث، التعرف على طبيعة العلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية من وجهة نظر ماذا؟ هويتي علم الكلام. المتقدمتين، الهوية الدفاعية وهوية الإنتاج المعرفي. يعني بعبارة ثانية، ما هي طبيعة العلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية من وجهة نظر الهوية الدفاعية لعلم الكلام، وما هي طبيعة العلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية من وجهة نظر هوية الإنتاج المعرفي في علم الكلام. فنقول بناء على الهوية الدفاعية في علم الكلام اللي هي النظرة السائدة وين؟ عند المتقدمين المتكلمين وعند الفلاسفة كما رأينا في تعريف الفارابي. بناء على هذه النظرة، الفلاسفة يرون أن الحقائق والمضامين والتعاليم والعقائد التي جاء بها وأخبر بها الأنبياء عليهم السلام عن طريق الوحي من جهة، والحقائق التي توصل إليها الفلاسفة عن طريق البراهين والقياسات العقلية ليست ماذا؟ أجنبية عن من؟ عن بعض، وإنما الحقائق التي جاء بها الأنبياء والحقائق التي يتوصل إليها الفلاسفة عبر البراهين العقلية شبيه متحدة في الواقع، متحدة واقع. والوجه في ذلك، شنو الوجه؟ قالوا الوجه في ذلك أن الحقيقة، الحقيقة الخالية من الشوائب والتي تتوفر شروط إدراكها يمكن أن نصل إليها بأدوات عقلية صرفة، ما دام ماكو شوائب ماكو موانع، فيمكن للإنسان من خلال الوسائل العقلية والأدوات العقلية صرفة أن يصل إلى تلك الحقيقة. كما ويمكنه من ناحية ثانية أن يختصر الطريق لهذه الحقيقة ويأخذها عن لسان الوحي والأنبياء عليهم السلام. يمكن الإنسان ماذا؟ يختصر الطريق ويأخذ ويصل إلى تلك الحقيقة عن طريق شنو؟ عن طريق الأنبياء، عن طريق الواحي. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية، إن مساحة وهامش الاختلاف والتباين والتعارض بين الحقيقة التي أو الحقائق التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام من جهة واسطة الوحي، والحقائق التي توصل إليها الفلاسفة عبر البراهين العقلية، هاي المساحة، مساحة الاختلاف والتباين، محدودة جدا وهامشية جدا لا يلتفت إليها، ودائرة الاتفاق والتلاقي أوسع وأكبر. وإنما غاية الفرق بين الحقيقة التي جاء بها الأنبياء والحقيقة التي يتوصل إليها الفلاسفة، شنو الفرق بينهما؟ قالوا غاية الفرق أن الحقيقة التي يجيء بها الأنبياء عليهم السلام قد بينت بلسان عربي مبين واضح صريح يمكن لعامة الناس أن يفهم، متسم بالصراحة وبالوضوح لعامة الناس، بينما الحقيقة الفلسفية بينت ووضعت من خلال منتجات العقل بقوالب فنية وخطاب تخصصي لا يتمكن منه كل واحد من الناس، وإنما فقط للمتخصص للدارس. إذن هذا هو الفرق. إذن وجهة نظر هذه الهوية، هوية الدفاع عن علم الكلام، هوية الدفاع، هوية الدفاع عن علم الكلام، هامش الاختلاف والتباين بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية شبيه ضئيل محدود، بينما الاتفاق شبيه هو القاعدة. والفرق أن الحقيقة الدينية وضعت بلسان عربي مبين صريح واضح لعامة الناس، بينما الحقيقة الفلسفية التي توصلنا إليها من خلال منتجات العقل، من خلال قوانين العقل، من خلال البراهين، وضعت ماذا؟ قوالب من الطلاسم، من العبارات المرموزة. التي لا يفهمها إلا المتخصص، وعدهم يمكن نجيب بعض العبارات كشاهد على ماذا؟ على هذا الاتجاه. من هذه العبارة مثلا عبارة للسيد الخميني رحمه الله يقول فيها في بيان هذا أن الحقيقة الدينية هي الحقيقة الفلسفية، والفرق بين المأثورات عن الأنبياء وكتب الحكماء إنما هو في الإصطلاح والإيجاز والتفصيل فقط. الاختلاف في من؟ في الإصطلاح وبالإيجاز والتفصيل، ولا من حيث المضمون والمحتوى واحد. مثلما أن الفرق بين الفقه والأخبار الخاصة بالفقه هو في الإصطلاحات والإيجاز والتفصيل أيضا لا في المعنى. شنو الفرق بين الرسالة العملية وبين الوسائل، وسائل الشيعة؟ ما هو الفرق بين كتب الفقه الاستدلالي وبين الوسائل الشيعة؟ شنو الفرق؟ نقول المضمون واحد، هاي لا فرق بمن بالاصطلاح وبالإجابة والتفصيل. هذه عبارة. عبارة ثانية نختم بها الدرس، العلامة الطباطبائي رحمه الله. علامة الطباطبائي في كتاب علي والفلسفة الإلهية يقول: ودع عنك أيضا ما نهج به جمع من الباحثين المسلمين، لا تلتفت إلى ما يقوله هؤلاء، من أن الدين يرفض الفلسفة ويبطلها ولا ينسجم معها، وأن الموقف الديني هو غير الموقف الفلسفي، وهدف هذا يعني الموقف الفلسفي غير هدف ذا الموقف الديني. فهؤلاء يفسرون الفلسفة على أنها مجموعة منظمة من أقاويل رجال من يونانيين وغير يونانيين، وفيهم الملحد والمتقي والكافر والمؤمن ومنكر الصانع ومثبته والمخطئ والمصيب. لا يراد من التعرض بالبحث لهذه الأقاويل إلا التشبه بهم، ولا من التعلق بها إلا تقليد الجمهور من مشاهيرهم. نقول فسر الفلسفة بهذا التفسير. ولو كانت الفلسفة هي التي فسروا حقيقتها، ولو كانت الفلسفة هي التي فسروا وحقيقتها هي التي ذكروا، لكان الأجدر بها أن لا تكون، ولكان الأحرى بكل من يحترم نفسه أن لا يتعرض لها ولا يمارسها، وأن ينكرها الدين ويتبرأ منها براءة الذئب من دم يوسف. لعد شنو سيدنا الفلسفة؟ لكن الحقيقة هي تماما خلاف ما زعموا. هذا جاي يرد عليه من السيد على موقف أولئك الرافضين للفلسفة من علماء المسلمين، واللي يقولون الفلسفة غير الدين. وأما ما ذكروه فهو طريقة تتبع أو تتبع في بعض الصناعات التي يطمئن فيها إلى إجماع الرجال وشهرتهم، اللي هو شنو؟ الفقه وعلم الكلام. وتستقرأ المذاهب فيها وتستقصى ليكون ذلك دليلا على التلازم بين مسائل مشتتة لا دليل له إلا اتفاق الباحثين عليه. وأما الفلسفة التي قدمنا أنها البحث الاستدلالي عن الحقائق فإنها لا تعتني بالرجال وأقاويلهم. ما لها قيمة آراء الرجال، ما لها قيمة الإجماع بالفلسفة، الشهرة لا قيمة لها بالفلسفة، لا قيمة لرأي ابن سينا لأنه ابن سينا، ولا قيمة لرأي أرسطو لأنه أرسطو. القيمة والعبرة بمن؟ بالبرهان، ولا بإجماع العلماء وشهرتهم. ولا يجوز لها أي الفلسفة أبدا أن تعتني يعني تعتني بها بهذه الآراء، إذ كيف يصح الاكتفاء عن معرفة الحق الصريح وأعيان الأمور بمعرفة ما قيل فيها وعنها، وكيف يجدي في الحصول على سكون النفس وإطمئنانها إلى الحقائق والواقعيات، باعتبار أنه ماذا بحث فلسفي؟ نريد ماذا؟ نريد أن نحصل المعرفة اليقينية بالواقع بحقائق الأشياء. المعرفة اليقينية لماذا؟ النفس فيها ماذا؟ مطمئنة لا تزول. وكيف يجدي في الحصول على سكون النفس وإطمئنانها إلى الحقائق والواقعيات الالتجاء إلى آراء الناس ومذاهبهم فيها. فدع عنك هذه الأقاويل وتيقن أن الدين لا يدعو إلا إلى الفلسفة الإلهية، وهي الحصول على المعارف الإلهية عن حجة عقلية. فالسيد الخميني والسيد الطباطبائي وغيرهم مظاهر وغير مظاهر وسيد الدين شيرازي يرون ماذا؟ يرون أن الحقائق الفلسفية والحقائق الدينية شبيهة من حيث المضمون وواقع المتحدة. الاختلاف وين لعت؟ بالإيجاز والتفصيل والإصطلاح، طبيعة اللغة الموضوعة فيها هذه الحقائق. زين، أكو تتمة هذا الكلام يأتي إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.